اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. باب بر الأم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكح، فغبت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالد. هذا كتاب آخر من كتب الأداب العظيمة، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. أفرد هذا الكتاب كتابا مخصوصا لعظيم قدر الأدب الشرعي، ومهم جدا للإنسان المؤمن أن يدرس الأداب الشرعية، وأنه لا يغفلها أبدا، يدرس مرة واثنين وثلاثة، ويظل يدرس هذه الأداب طول حياته حتى لا ينسى الحقوق الشرعية الواجبة عليه: الأدب مع الله، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الخلق، الأدب في العمل، الأدب في الجهاد في سبيل الله، الأدب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأدب، الأدب، أداب عظيمة. ديننا دين الأدب، يعلمنا هذا بالنصوص الشرعية. لم يترك هذا للعادات الاجتماعية التي بين الناس، إن مبادئ الأخلاق والأخلاق اللي مولودة، لأن الناس قد يستحسنون أشياء تكون حسنة، وقد يستحسنون أشياء تكون قبيحة، وقد يستحسنون أشياء قد حرمتها الشريعة. فلا يترك الأمر إلى عقول الناس وإلى أهوائهم، وإلا لفسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا. ولكن الله عز وجل يعلمنا في كتابه الآداب والأخلاق العظيمة السامية. ويكفي أنه أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام رباه ربه على مكارم الأخلاق، ومدحه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام البخاري ألف كتابه الصحيح، ثم ألف كتابا آخر في الآداب وحده، أفرده بالأدب فقط. الصحيح جامع للعقيدة وللآداب وللأخلاق وللعبادات وللمعاملات وغيرها، ولكن هذا الكتاب اختصه فقط بالآداب وسماه الأدب المفرد، كأنه أفرد جزءا للآداب فقط حتى يتعلم الناس منها. وهو كتاب ليس بالكبير، يمكن ذكرنا في خلال السنين الماضية في شرحنا لكتاب الترغيب والترهيب الضخم في الآداب، لكن هذا كتاب مدلل واحد فقط في الآداب الشرعية. والشيخ الألباني رحمة الله عليه اجتهد في هذا الكتاب فقسمه قسمين: قسم الأحاديث الصحيحة والحسنة وهو الذي نشرحه، قسم آخر الأحاديث الضعيفة في ذلك. فهذا صحيح الأدب المفرد. الكتاب شرحه بعض علماء الهند، الشيخ أبو الفضل الجيلاني أحد العلماء اللي كانوا قريبين يعني ما همش من الماضي، شرح الكتاب في كتاب سماه فضل الله الصمد. الإمام البخاري بدأ هذا الكتاب بالوصية بالوالدين، بالأدب مع الوالدين، وأقرب الناس إليه الذين يجب عليك أن تتقرب إلى الله بطاعتهما بحبهما بالبذل لهما. ويكفي أن الله سبحانه يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني لو حتى الوالدان طلب من الابن أنه يكفر بالله بل وجاهده على ذلك، أراد إلزامه ودفعه إلى ذلك دفعا للكفر بالله، قال لا تطعهما في الكفر بالله، ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروف. وهنا أي مخلوق غير الوالدين لو أنه طلب من الإنسان أن يكفر بالله وجب عليه أن يجاهده في الله سبحانه وأن يدفعه وأن يقوم في وجهه، إلا الوالدين لعظيم حق الوالدين. والأدب مع الوالدين الكثير منا يقصر فيه، وإن وجود الأم ووجود الأب فرصة عظيمة للإنسان أن يدخلها الجنة، وكم من إنسان يقصر في ذلك حتى تضيع منه هذه الفرصة، وبعدين يبتدي يبحث، هيبحث عن إيه؟ خلاص راحوا منك وماتوا. هنا الإنسان المؤمن يحرص على بر الوالدين، الفرصة هذه موجودة الآن، ما تعرفش من غمضة عين وانفرادتها يموت الأب تموت الأم، تفقد سندا عظيما لك يدخلك الجنة، فلا تقصر في ذلك. كم نسمع من شكاوى المرأة تقول ابني ما بيصرفش علي، ابني بيشفط فيا ويزعق لي، الأب يقول ابني غني ويصرف على مراته ما يدينيش حاجة، تسمع أشياء كثيرة من هذا الشيء. وبعدين لما تسأل الابن ليه بتعمل هذا الشيء يقول ما هو عمل فيا وعمل، قال أنت بتعامل أبوك باللي كان بيعمله فيك، لا ما تعملوش بما يعمله فيك. ولاحظ إن الأمر هو دين إيه اللي هتاخده من أبوك هيديه لك ابنك، هتعمل ايه مع ابيك، هتكون برا به هتجد ابنك برا به، هتكون جاحدا معه ستجد ابنك كذلك، والجزاء من جنس العمل، فلا تلوم الا نفسك. لذلك ينبغي على المؤمن ان يحرص على طاعة الوالدين في المعروف، الطاعة في المعروف. طيب اذا امر بالمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع ذلك يرشف وجوههما، يتبسط معهما، يلين لهما في القول، يعطيهما وينفق عليهما، أبدا ما يعاملش الوالد والوالدة معاملة للجار معاملة الأغراب، لا دول حاجة تانية خالص. فلذلك ربنا سبحانه جعل إن حتى لو أمرك بالكفر وجاهداك ودفعك إليه لا تطعهما، وبرضه لا تنزع اليد من الطاع لو كان كافرا. كثير ما يجي انسان يقول لي ابويا بيأمرني بكذا، وطيب يعني ما تسمعش كلامه في المعصيه ولكن اسمع كلامه في الخير، ابويا ما بيصليش يعني عايزني اقول له ابوك كافر ملوش طاعه، لا يا سيدي حتى لو كان كافرا وامرك بالمنكر هنا لا تطعه في المنكر ولكن صاحبه معروفا. فاذا كان كافرا وامرك بالمعروف اطعه في المعروف. بر الوالدين شيء عظيم جدا، هتشوفوا من الأحاديث الكثيرة اللي جاءت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا الآية إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كذلك قول الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كم كرر لنا هذا المعنى في كتابه العظيم، ولو أنه ذكره مرة واحدة لكفى، ولكن التكرار للتأكيد لهذا المعنى حتى لا ينسى الإنسان ذلك. حديث يذكره وهو حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل الذي يحبه الله، العمل الذي يحبه الله الذي سيدخلك الجنة، عمل تعمله فيكون يحب الله منك ذلك ويكون أجره عند الله أن يدخلك الجنة. قال الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، أن يصلي العبد الصلاة على وقتها، يعني لا يضيع وقت الصلاة، لا يضيع وقت الصلاة، ما يبقاش قاعد وصاحي وسامع الصلاة وإلا حصلي الظهر مع العصر، حصلي المغرب مع العشاء، حنجمع من غير عذر شرعي، لا. يبقى هنا إذا سمع الإنسان الأذان كان وقت الصلاة، لا تضيع وقت الصلاة، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. العمل الثاني بر الوالدين بعد الصلاة على وقتها. بر الوالدين ما قالش طاعة الوالدين، ان البر اكثر بكثير من الطاعة. البر كلمة تجمع وجوه الخير كلها. لو قال طاعة الوالدين، طيب لما يطلب مني حاجة هعملها، هذه طاعة للوالدين. إنما بر الوالدين من غير ما يطلبوا، أنت تبدأ بالخير بإزداء الخير لهما بمعونة الوالدين، بالإنفاق عليهما، بالإهداء إليهما، بالعمل الصالح الجميل الذي تتقرب به إلى الله سبحانه. بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في سبيل الله، فكأنه أخر مرتبة الجهاد عن مرتبة بر الوالدين. وكان من الشباب يقول لك الجهاد، أنا أحب الجهاد وأنا مجاهد، وأنا وبعدين تلاقيه في بيته بيعطي الوالدين، بيشتم أباه، يشتم أمه، والجهاد جاهد إيه وتعمل إيه؟ ابتدي في نفسك، جاهد نفسك، وابدأ الأول مع والديك إن أنت تطيع الوالدين وتصلح حالك معهما، وبعد ذلك تقول أجاهد في سبيل الله سبحانه. قال ثم الجهاد في سبيل الله. ابن مسعود يقول حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثني بهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طلب مني الأكثر لو أنا طلبت منه الأكثر لزادني. يقول عبد الله بن عمر رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا عن ابن عمر موقوف، وأيضا جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وصح عنه صلى الله عليه وسلم. أنك تريد أن ترضي ربك سبحانه، ارضي والديك مهما عملت من أعمال، ثم أسخط الوالدين وهنا لا، لم ترضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. ارضي والديك حتى ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودائما راجع نفسك في هذا الشيء، ما تتعنتش، ما تتشددش في الأمر وتظن أن أنت على صواب، أصل أبويا بيقول لي ما تروحش تصلي، أصل أمي بتقول لي مش عارف إيه، لا تطعهما في ذلك، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، صاحب الوالدين معروفة. ويمكن أبوك أنه يكون قاسيا عليك، طبيعته فيه قسوة، ولكن أنت حين تطيع، تطيع لله عز وجل، حين تبرر تبرر لله، ما تنتظرش أنه حيتغير، ما خلص بعد ما شاب ودوك كتاب، ما خلص ما كبر. يبقى هنا لا تنتظر، أنا عمال زي ما يجي لبعض إخواننا الطيبين يقول أنا بنقعد نعمل مع أبويا ونعمل مع كده، هو قاسي علي وجديد علي يا سيد. ولو كان الأمر، ولو كان الأمر، خليك أنت في البر على طول. إذا كان الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لي قرابة أعطيهم ويمنعونني، أنفق عليهم ويحرمونني، أصلهم ويقطعونني، الرجل ما ترك من شيء من أعمال البر إلا ويعمل مع قرايبه، مش أبوهم، قرايبه بنوا عمومة له، يفعل معهم. فهو منتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هجرهم بقى، ما تعملهمش حال. لكن كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر كما تقول فلك أنما تسفهم المل، لك أن يعني خليك زي ما أنت، خلي أنت بتعمله ده هيكون طالما أن رد الجميل بيكون بالإساءة هيكون من الله عز وجل، يحط في أفواههم يوم القيامة الرماد الحار والعياذ بالله، يحرق أفواههم بما يفعلون معك، ولكن أنت لا تقصر، خليك أنت على طول على ما أنت فيه. إذا كان مع القرابة ما بالك مع الوالدين. أتعجب حين أرى بعض إخواننا يقولي بقالي سنة ما زرتش أمي، بقالي سنة ما كلمتش أبوي. سنة ليه؟ ده هجر المسلم سنة واحد من إخوانك كسفك دمي، كسفك دمي، كيف يكون مع أبيك ومع أمك؟ كل أصل كل ما بروح له بيشتمني، أصل يا سيدي روح له مرة والثانية وتبتح يبطل يجتمع. أحسن إليه، الهدايا بتأثر القلوب، اهدي لأبيك واهدي له. يمكن تجد الإنسان يهدي لصاحب ويهدي لزوجته ويهدي، وآخر واحد يفتكر أبوه ولا أمه أن يهدي إليه شيئا، لا يعطي لأبيه ولا لأبيه شيئا ولا لأمه شيئا، مع أن دول الأولى أن يطيب قلوبهما وأن يعاملهما كما يعامل أطفاله الصغار بالحنان وبالرحمة، وكل شوية تجيب لابنك هدية. لا تنسى أباك ولا أمك حين تعطي لولدك، تذكر كم أعطاك أبوك، كم أعطتك أمك، لا تبخل عليهما، فإنها ولود الأب والأم في البيت بركة عظيمة جدا، يفتح الله عز وجل لك بهما أبواب الرزق، يفتح لك بهما أبواب الخير، يجعل أولادك معك كما أنت معهم، فالجزاء من جنس العمل، فلترضي ربك ارضي والديك. وسخط الرب في سخط الوالد، سخط يعني إذا أنت أسخطت والديك فقد أسخطت ربك سبحانه تبارك وتعالى، فاحرص على إرضاء الوالدين حتى ترضي ربك سبحانه. طيب من تبدأ بهما من البر، الأب ولا الأم؟ يجب الاثنين، يجب الاثنين، ولكن الحديث يوصي أكثر بالأم، مش معنى أنا أمنع الأب وخليني مع الأم، لا لا لا، لكون الأم قد تكون منسية تنسى، الأم قاعدة في البيت، الأم كثر حنانها بتدلع العيال بياخدوا عليها، يوم ينسوا المقام بتاعها، ينسوا الفضل بتاعها، ينسوا أنه هي إيه معهم. لكن الأب فيه حزم وفيه شدة، ممكن يزعق لك، ممكن يشتكيك للناس. لذلك جاء في الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأم أكثر، فالرجل يقول من أبر، من اللي أبره إن أعمل معه الخير، أكثر واحد أعمل معه الخير، فقال أمك، من أبر بر أمك، بر أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أباك. يعني بر أمك، بر أمك، بر أباك. وهنا الأم ثلاث مرات، الأب مرة واحدة. ليس المعنى أن الأم يعطيها ثلاث أمثال الأب، لا مش المعنى كده، ده المعنى أنه التأكيد، ما تنساش الأم، ما تنساش الأم. ويمكن عند العرب كان الإنسان الهيبة بتاعته من أبيه أكثر بكثير من أمه، الأم معاه في البيت واخد عليها بيضحك معاها مش عارف إيه فينسى، لكن الأب، الأب كبير، والأب بيخرج يجلس مع الناس وفي النادي، هو حيروح يحضر النادي مع الأب، أبوه يفضحه إن الناس لو عمل حاجة، يقوم يبر الأب ويظهر الاحترام الكامل للأب وينسى الأم. دي كان عند العرب هذا كثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأم، اوعى تنسى الأم. أوصى بالأم لأنها تعبت، تعبت شأت كثير، حملت الابن 9 أشهر، خلال 9 أشهر دول الأب ما بيعملش حاجة، هيعمل إيه الأب؟ الأم هي اللي شايلة، هي اللي بتتألم، وهي اللي نايمة تعبانة وأيمة تعبانة ومتقلبة تعبانة، ولم تقصر في حقك. الأم بعد الولادة هي التي تقوم بشأنك، هي التي ترضعك 2 سنين الرضاع، والأب بيعمل إيه في خلال الـ2 سنين؟ أخ بيجي يلعب بك شوية ويسيبك، الأم هي اللي بتعمل. فهنا بعد هذا مش هنقول الأب، الأم والأب الاثنين، خلاص الرضاعة النفقة من الأب ينفقه، والأم تعين في هذا الشيء، هي اللي بتطبخ لك وتأكل لك وتغسل لك وتعمل، الأم. يبقى هنا انفردت في 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 الحمل، انفردت في الرضاعة، اشتركت مع الأب بعد ذلك، فكان لها حقوق على الإنسان كثيرة، يذكرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسى أمك، لا تنسى برها، أحسن إليها. فلذلك العلماء يقولون يجب على الإنسان أن يبر الوالدين زي بعض، هذا زي هذا، ولكن الشريعة أكدت الأم، لأن الغالب أنها تنسى، أن الإنسان ينسى، لا أمي طيبة بتفوت مش هتاخد بالها، أي أمي كذا، لا ما تجيش على الأم عشانها طيبة وما بتاخدش بالها وبتفوت لك، القلب يستشار، والأم مع حنانها أن هي يعني تعمل نفسها مش واخدة بالها، لكن هل حقيقي مش واخد بالها؟ مفيش حد بياخدش بالها، كل انسان بيبقى عارف، ولكنها تقدر تكتم شعورها وتضحي من اجل الانسان. فيجب على الانسان ان يراعي ما ذكرته به الشريعه، وخاصه في هذا الحديث العظيم. الحديث بقي ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.